بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة الطيبة، ليلة يوم التاسع من شهر صفر لعام 37 و400 ألف لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك في محاضرة بعنوان وقفات مع أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله فضيلة الشيخ عبد القادر.
مرحبا.
اجتمع إخواننا ويقرؤونكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ الآن شيخنا.
والله طيب نبدأ، ولكن قد لا أطيل، لأن أنا خارج البيت والهاتف يعني أوشكت البطارية على النهاية.
الله المستعان. طيب تفضلوا شيخ.
الصوت واضح؟
نعم واضح ما شاء الله.
الحمد لله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المجتبى المبعوث رحمة للناس وهدى، وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى. وبعد، فإن ربنا جل وعلا قد رغبنا وحرضنا في كتابه العزيز إلى التأسي بعبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، فقال سبحانه: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد أفادت هذه الآية أن من كان يرجو الله واليوم الآخر فإن ما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يدفعه ويحثه على التأسي والاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وأوصيكم ونفسي بالاقتداء والتأسي والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر أموره وأحواله، لا سيما في أخلاقه الشريفة الجميلة وأدبه الرفيع العالي، فإنه صلى الله عليه وسلم كان ذا خلق عظيم عالي كريم وأدب طيب جليل لا نظير له فيه بين الخلق ولا مثيل. ويكفيه دليلا على ذلك شهادة خالقه وخالق الخلق أجمعين له بذلك، حيث قال سبحانه في أول سورة القلم، في أوائل سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك شهد له بذلك من عاشره وخالطه وجالسه وصاحبه وسافر معه والتقى به. وهم أصحابه رضي الله عنهم من العرب والعجم ومن مختلف القبائل ومن مختلف الشعوب والقبائل ومن مختلف الشعوب وتنوع القبائل والعشائر. وقد صح عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه أنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وصح عن سعد بن هشام رضي الله رحمه الله أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وتعني رضي الله تعالى عنها بذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعمل بما جاء في القرآن العظيم الذي أنزله الله رحمة للناس أجمعين، فكان يتأدب بما جاء فيه من آداب طيبة ويتخلق بما ذكر فيه من أخلاق عالية ويعمل بما جاء فيه من مكارم ومحاسن وصفات طيبة جليلة ترفعه في الدنيا والآخرة وتزينه بين الخلق. بل إن تكريم صالح الأخلاق ومكارمها من مقاصد بعثته العظيمة وإرساله للناس هدى ورحمة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولقد كان لأخلاقه صلى الله عليه وسلم الأثر الكبير على الناس في دخول الإسلام وفي حبه محبة شديدة وفي التأسي به والاقتداء. ومن أخلاقه الطيبة الجميلة المشرقة التي أشرقت بها الأرض وسعد بها من حوله لين الجانب واستعمال اللين مع المؤمنين فلا يعاملهم بالخشونة والغلظة ولا يقابلهم بالعنف والشدة والفظاوة ولا يهينهم بالشهاب والشتائم وقبيح الكلام ولا يعتدي عليهم بالأذية والضرب لا في أنفسهم ولا في أهليهم وقرابتهم بل تراه صلوات الله وسلامه عليه حسن المعاشرة معهم لطيف القول إن حادثهم رفيقا بهم سهلا لا يثقل عليهم سمحا لا يغمهم سمحا لا يسكت الغم عليهم وكيف وقد شهد منه الناس سوء ذلك وقرره الله سبحانه وتعالى في تنزيله المبين فوصفه في سورة آل عمران بهذا الخلق الطيب الجليل فقال سبحانه ممتنا عليه ومبينا للناس هذا الحال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بل وهذا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه قد خدمه السنين الكثيرة ثم هو يقول في شأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته له هذه المدة كما صح بذلك الحديث عنه يقول قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي قصا قط ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا ولا عاب علي شيئا قط. وفي لفظ آخر وفي لفظ صحيح أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين لا والله ما سبني سبة قط. وهذه السنين هي سنين مكره صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة إليه بعد الهجرة من مكة إليها. وصح عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسل بي يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي قال فنظرت إليه وهو يلعب فقال يا أنيس فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن أبي عبد الله الجدلي رحمه الله أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا فخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعبو ويفرح فالله الله في الاقتداء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب العظيم من جوانب الأخلاق سليموا مع إخوانكم من المؤمنين استعملوا اللينا مع من تعاشرون من رفاق ومن زوجات ومن أبناء وبنات ومن إخوة وأخوات ومن جميع ومع جميع من حولكم لينوا معهم ليزدادوا لكم حبا وليقبلوا منكم النصح والتوجيه وينقادوا لما ترشدوهم إليه فإن لينا الجانبي من أعظم الخصال. وقد جاء في حديث نبوي حسنه جمع من أهل العلم كالترمذي والبغوي والمنذري والمناوي والألباني رحمهم الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو من تحرم عليه النار؟ على كل هين لين قريب السهل، على كل هين لين قريب السهل. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم الطيبة الجميلة العالية الإحرام عن الجاهلين والسفهاء إذا خاطبوه بما لا يليق من القول أو عاملوه بما لا يحسن من المعاملة. ويحتمل صلى الله عليه وسلم أذاهم ولا يلتفت إلى ما قالوا أو فعلوا، ولا يعاملهم بالمثل، ولا يمتنع عن مقابلتهم بعدها بالإحسان والعدل. لما لا يفعل ذلك؟ يفعله امتثالا لأمر ربه جل وعلا، حيث قال في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمره تعالى في هذه الآية أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه. وعدم مقابلة جهله بجهل مثله. فمن آذاك يا عبد الله بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك حقك فلا تحرمه من حقه، ومن قطعك فلا تكن مثله وسلم، ومن ظلمك فاعدل فيه او اعف عنه، ومن تكلم فيك غائبا او حاضرا فعامله بالقول اللين. والوجه المنبسط الطيب، ومن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام، وابذل له السلام، وأفلق له الوجه. وقد قال ربك سبحانه في وصف عباده المتقين المخلصين: إن كنت تريد أن تكون منهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا خاطبوهم بخطاب طيب جميل، أي خاطبوهم بخطاب جميل حين يسمعون جهلهم عليهم فيسلمون في خطابهم هذا من الإثم، ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله. وهذا نجح من الله سبحانه وتعالى لهم بالحلم الكثير، حيث صبروا على هذا الجاهل فلم يقولوا له إلا القول الطيب الجميل الذي يسلمه ويسلمه. وكذلك مدحهم لمقابلة المسيء بالإحسان وأوضحهم بالعفو عن الجاهل وغزالة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال، وجعلهم يتبوؤون هذه المنزلة. وقد صح عن أمنا أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها أنها قالت في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فيسرق من يصاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. ومثلت بنسائه وخدامه لأنهم أكثر من يخالفونه، ومع هذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم معهم. وأنتم تعلمون أن الإنسان يكون، وأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس تكون في معاملتهم يكونون في معاملتهم مع من يختلطون معهم كثيرا خلاف معاملتهم مع غيرهم. تكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من تكثرون مخالطتهم من أهل ورفاق وغيرهم ومع باقي الناس. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد مجراني، نوع من اللباس، وعليه برد مجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي رجل من البادية، فأدركه أعرابي فجبله بإيذائه جبنة شديدة حتى نظرت إلى فصحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبنته. ثم قال: يا محمد مرني من مال الله الذي عندك. فانظر إلى حال هذا الأعرابي، يأتي يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه مالا، ثم هو لا يطلب ذلك بطريقة سهلة لينة جيدة، وإنما جبله جبة شديدة حتى أثر في عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف ثم أمره بعطاء، فلبث عليه الصلاة والسلام طلبه، ومع تلبيته لطلبه صلى الله عليه وسلم قابله بوجه طيب حسن. وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. قال هدي يحتمل هذا الناس ويعفو ويصفح ويتجاوز عن هذه الأذية، ولنعلم أن احتمال أذية الناس ودفع بالصفح والعبو، ومقابلتها بالصبر والحلم، ورأبها بالقول اللين والفعال الطيبة مع ما فيه من أجر كبير وثواب عظيم وحسنات متزايدة، فهو يشرق النفوس ويزيل أحقادها وأضغانها، فينقلب العدو إلى صديق والمبغض إلى محب، ومتتبع الزلات والعذرات إلى ساب لها وشاكر. وقد رغبنا الله سبحانه وتعالى وحرمنا وشوقنا إلى أن نتخلق بهذا الخلق العظيم وهذا الأدب الجميل وهذا التعامل الطيب. فقال سبحانه وتعالى في سورة فصلت: ولا تستوي السيئة ولا الحسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد تقدم معنا قول أمنا وسيدتنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، حيث قالت في شأن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا فخاضا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويفرح. وهذه الخصلة الحميدة التي جاءت في هذه الآية الكريمة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالذي هو أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه الخصلة إنما هي من خصال خواص الخلق، بل ومن أكبر نتائج الأخلاق. خصلة الذبع بالتي هي أحسن، ومقابلة الإساءة بالإحسان، لا ما يلقاها ويوفق لها إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بمقابلة إساءته بالإحسان إليه؟ فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضح من قبله، بل من تواضع لله رفعه، كان عليه الأمر وفعل هذا الخلق وهو متلبد له وفرح به. ولهذا قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا ريب أنكم تعلمون أيها الإخوة، لا ريب أنكم تعلمون عظم شأن الخلق الحسن، تعلمون ما الأدب الجليل والخلق الحسن الرفيع من آثار طيبة جليلة وقبول واحتفاء من الخلق وذكر عاطل راهل بينهم وتشبيه وتكريم ومنزلة عالية رفيعة عند الله سبحانه وعند عباده من الناس صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم وفي الدين والدنيا والآخرة. ولهذا كثرت النصوص النبوية المرغبة في حسن الأخلاق وتقليلها والمحرضة على التخلق بها وتقليلها وتدميرها والمرهبة من سوء الأخلاق ومن التلوث بها والوقوع في أوحالها وبراهينها. وقد ثبت أن رجلا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيح، فقال صلى الله عليه وسلم له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فأرشده كيف يتعامل مع ربه، وأنه يتعامل معه بتقواه في أي مكان كان، وأرشده كيف يتعامل مع نفسه، وأنه يعاملها بإتباع لإنجاز الحسنة في محدث سيئة لأجيال تسوها. ثم أرشده كيف يعامل الناس، فأرشده إلى أن يعاملهم بالخلق الحسن. وصح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترشدا عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر شكل الخلق، والإثم ما فات في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وإن كان العبد المؤمن وإن كانت نفس العبد المؤمن ترفو إلى الجنة والتنعم فيها، فإن حسن الخلق من أسباب دخولها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أكثر ما يكسب الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وإن كانت نفس المؤمن تخفو إلى أن تكون من خيار هذه الأمة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن حسن الأخلاق وتحسينها من أسباب ذلك. حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من خلالكم أحسنكم أخلاقا. وإن كان العبد يطلب ثقل ميزان حسناته يوم القيامة، فإن حسن الخلق من أسباب ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما شيء أثقل في جزاء المؤمن يوم القيامة من خلق الحسن، وإن الله ليبغض الفاحش البريء. وإن كان العبد وإن كانت نفسه المؤمن تهتو إلى أن تكون من أهل الدرجات العالية الرفيعة، فإن من أسباب نيل ذلك أن يكون العبد أن يكون حسن الخلق. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وإن كان المؤمن يريد أن يكون من أحب الخلق من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة، فإن حسن الخلق من أسباب ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم، فأعاد صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، فقال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وإن أراد العبد أن يقوي إيمانه ويزيده، فإن حسن الخلق من أسباب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم خلقا. ومن كانت نفسه تهفو إلى أن يكون له في الجنة بيتا، فإن حسن الخلق، ومن كان نفسه تهفو إلى أن يكون له بيت في أعلى الجنة، فإن حسن الخلق من أسباب ذلك. فقد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء يعني الجدار وإن كان مشقا، وببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ناجحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقد كان تسعى بارك الله فيكم إلى تحسين أخلاقكم وبذل الجهد في تحقيق ذلك. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثالث هذا الدعاء: اللهم أحسن خلقي كأحسن خلقي. فأسأل الله سبحانه وتعالى كما حسن خلقتنا أن يحسن أخلاقنا، وأسأله أن يهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وأعوذ به سبحانه وتعالى من منكرات الأخلاق. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى خير الجزاء على ما أفاد به من هذه الكلمات النافعة حول أخلاق نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المقتدين به فيها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قال شيخنا في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم.
جزاكم الله مرحبا بكم، وأبلغ سلامي لجميع الإخوان.
عليك وعليهم السلام. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة الطيبة، ليلة يوم التاسع من شهر صفر لعام 37,400 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك في محاضرة بعنوان وقفات مع أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله فضيلة الشيخ عبد القادر.
مرحبا.
اجتمع إخواننا ويقرؤونكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ الآن شيخنا.
والله طيب نبدأ، ولكن قد لا أطيل، لأن أنا خارج البيت والهاتف يعني أوشكت البطارية على النهاية.
الله المستعان. طيب تفضلوا شيخ.
الصوت واضح؟
نعم واضح ما شاء الله.
الحمد لله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المجتبى المبعوث رحمة للناس وهدى، وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى. وبعد، فإن ربنا جل وعلا قد رغبنا وحرضنا في كتابه العزيز إلى التأسي بعبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، فقال سبحانه: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد أفادت هذه الآية أن من كان يرجو الله واليوم الآخر فإن ما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يدفعه ويحثه على التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وأوصيكم ونفسي بالاقتداء والتأسي والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر أموره وأحواله، لا سيما في أخلاقه الشريفة الجميلة وأدبه الرفيع العالي، فإنه صلى الله عليه وسلم كان ذا خلق عظيم عالي كريم وأدب طيب جليل لا نظير له فيه بين الخلق ولا مثيل. ويكفيه دليلا على ذلك شهادة خالقه وخالق الخلق أجمعين له بذلك، حيث قال سبحانه في أول سورة القلم في أوائل سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك شهد له بذلك من عاشره وخالطه وجالسه وصاحبه وسافر معه والتقى به. وهم أصحابه رضي الله عنهم من العرب والعجم ومن مختلف القبائل ومن مختلف الشعوب والقبائل ومن مختلف الشعوب وتنوع القبائل والعشائر. وقد صح عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه أنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وصح عن سعد بن هشام رضي الله رحمه الله أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وتعني رضي الله تعالى عنها بذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعمل بما جاء في القرآن العظيم الذي أنزله الله رحمة للناس أجمعين، فكان يتأدب بما جاء فيه من آداب طيبة، ويتخلق بما ذكر فيه من أخلاق عالية، ويعمل بما جاء فيه من مكارم ومحاسن وصفات طيبة جليلة ترفعه في الدنيا والآخرة وتزينه بين الخلق، بل إن تكريم صالح الأخلاق ومكارمها من مقاصد بعثته العظيمة وإرساله للناس هدى ورحمة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولقد كان لأخلاقه صلى الله عليه وسلم الأثر الكبير على الناس في دخول الإسلام وفي حبه محبة شديدة، وفي التأسي به والاقتداء. ومن أخلاقه الطيبة الجميلة المشرقة التي أشرقت بها الأرض وسعد بها من حوله لين الجانب واستعمال اللين مع المؤمنين، فلا يعاملهم بالخشونة والغيظة، ولا يقابلهم بالعنف والشدة والفظاوة، ولا يهينهم بالشهاب والشتائم وقبيح الكلام، ولا يعتدي عليهم بالأذية والضرب، لا في أنفسهم ولا في أهليهم وقرابتهم، بل تراه صلوات الله وسلامه عليه حسن المعاشرة معهم، لطيف القول إن حادثهم، رفيقا بهم، سهلا لا يثقل عليهم، سمحا لا يغمهم، سمحا لا يسكت الغم عليهم، وكيف وقد شهد منه الناس سوء ذلك. وقرره الله سبحانه وتعالى في تنزيل المبين، فوصفه في سورة آل عمران بهذا الخلق الطيب الجليل، فقال سبحانه ممتنا عليه ومبينا للناس هذا الحال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل وهذا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه قد خدمه السنين الكبيرة، ثم هو يقول في شأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته له هذه المدة كما صح بذلك الحديث عنه، يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي قصا قط، ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا، ولا عاب علي شيئا قط. وفي لفظ آخر وفي لفظ صحيح أنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين لا والله ما سبني سبة قط. وهذه السنين هي سنين مكره صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة إليه بعد الهجرة من مكة إليها. وصح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسل بي يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يلعب، فقال: يا أنيس. فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن أبي عبد الله الجدلي رحمه الله أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا فخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعبو ويفرح، فالله الله في الاقتداء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب العظيم من جوانب الأخلاق. سلينوا مع إخوانكم من المؤمنين، استعملوا اللينة مع من تعاشرون من رفاق ومن زوجات ومن أبناء وبنات ومن إخوة وأخوات ومن جميع ومع جميع من حولكم، لينوا معهم ليزدادوا لكم حبا وليقبلوا منكم النصح والتوجيه وينقادوا لما ترشدوهم إليه. فإن لينا الجانبي من أعظم الخصال، وقد جاء في حديث نبوي حسنه جمع من أهل العلم كالترمذي والبغوي والمنذري والمناوي والألباني رحمهم الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو من تحرم عليه النار؟ على كل هين لين قريب سهل، على كل هين لين قريب سهل. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم الطيبة الجميلة العالية الإحرام عن الجاهلين والسفهاء إذا خاطبوه بما لا يليق من القول أو عاملوه بما لا يحسن من المعاملة. ويحتمل صلى الله عليه وسلم أذاهم ولا يلتفت إلى ما قالوا أو فعلوا، ولا يعاملهم بالمثل، ولا يمتنع عن مقابلتهم بعدها بالإحسان والعدل. لماذا يفعل ذلك؟ يفعله امتثالا لأمر ربه جل وعلا، حيث قال في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمره تعالى في هذه الآية أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه. وعدم مقابلة جهله بجهل مثله. فمن آذاك يا عبد الله بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك حقك فلا تحرمه من حقه، ومن قطعك فلا تكن مثله وسلم، ومن ظلمك فاعدل فيه او اعف عنه، ومن تكلم فيك غائبا او حاضرا فعامله بالقول اللين. والوجه المنبسط الطيب، ومن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام وأطلق له الوجه. وقد قال ربك سبحانه في وصف عباده المتقين المخلصين: إن كنت تريد أن تكون منهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا خاطبوهم بخطاب طيب جميل، أي خاطبوهم بخطاب جميل حين يسمعون جهلهم عليهم فيسلمون في خطابهم هذا من الإثم، ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله، وهذا نجح من الله سبحانه وتعالى لهم بالحلم الشديد، حيث صبروا على هذا الجاهل فلم يقولوا له إلا القول الطيب الجميل الذي يسلمه ويسلمه، وكذلك مدحهم بمقابلة المسيء بالإحسان، ومدحهم بالعفو عن الجاهل وغزالة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال، وجعلهم يتبوؤون هذه المنزلة. وقد صح عن أمنا أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها أنها قالت في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فيستحي من يصاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. ومثلت بنسائه وخدامه لأنهم أكثر من يخالفونه، ومع هذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم معهم. وأنتم تعلمون أن الإنسان يكون وأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس تكون في معاملتهم يكونون في معاملتهم مع من يختلطون معهم كثيرا خلاف معاملتهم مع غيرهم، تكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من تكثرون مخالطتهم من أهل ورفاق وغيرهم ومع باقي الناس. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد مجراني نوع من اللباس، وعليه برد مجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي رجل من البادية فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى فصحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مرني بمال الله الذي عندك. فانظر إلى حال هذا الأعرابي، يأتي قبله من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه مالا، ثم هو لا يطلب ذلك بطريقة سهلة لينة جيدة، وإنما جبله جبة شديدة حتى أثر في عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف ثم أمره بعطاء، فلم عليه الصلاة والسلام طلبه، ومع تلبيته لطلبه صلى الله عليه وسلم قابله بوجه طيب حسن. وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. قال هدية يحتمل على الناس ويعفو ويصفح ويتجاوز عن هذه الأذية، ولنعلم أن احتمال أذية الناس ودفع بالصفح والعفو ومقابلتها بالصبر والحلم ورأبها بالقول اللين والفعال الطيبة مع ما فيه من أجر كبير وثواب عظيم وحسنات متزايدة، فهو يشرف النفوس ويزيل أحقادها وأضغانها، فينقلب العدو إلى صديق والمبغض إلى محب، ومتتبع الزلات والعذرات إلى ساب لها وشاكر. وقد رغمنا الله سبحانه وتعالى وحرمنا وشوقنا إلى أن نتخلق بهذا الخلق العظيم وهذا الأدب الجميل وهذا التعامل الطيب. فقال سبحانه وتعالى في سورة فصلت: ولا تستوي السيئة ولا الحسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد تقدم معنا قول أمنا وسيدتنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، حيث قالت في شأن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا فخاذا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويفرح وهذه الخصلة الحميدة التي جاءت في هذه الآية الكريمة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذه خصلة إنما هي من خصال خواص الخلق، بل ومن أكبر نتائج الأخلاق خصت الدفع بالتي هي أحسن ومقابلة الإساءة بالإحسان لا ما يلقاها ويوفق لها إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه فكيف بمقابلة إساءته بالإحسان إليه فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جميل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة ولا يزيد العداوة إلا شدة وأن إحسانه إليه ليس بواضح من قدره بل من تواضع لله يرفع كان عليه الأمر وفعل هذا الخلق وهو متلبد له وفرح به ولهذا قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لا ريب أنكم تعلمون أيها الإخوة لا ريب أنكم تعلمون عظم شأن الخلق الحسن تعلمون ما للأدب الجميل والخلق الحسن الرفيع من آثار طيبة جميلة وقبول واحتفاء من الخلق ولكن عاطل راهل بينهم وتشبيه وتكريم ومنزلة عالية رفيعة عند الله سبحانه وعند عباده من الناس صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم وفي الدين والدنيا والآخرة ولهذا كثرت النصوص النبوية المرغبة في حسن الأخلاق وتقليلها والمحرضة على التخلق بها وتقليلها وتدميرها والمرغبة من سوء الأخلاق ومن التلوث بها والوقوع في أوحالها وبراهينها وقد ثبت أن رجلا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيح فقال صلى الله عليه وسلم له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فأرشده كيف يتعامل مع ربه وأنه يتعامل معه بتقواه في أي مكان كان وأرشده كيف يتعامل مع نفسه وأنه يعاملها بإتباع وأنه يعاملها بإنجاز الحسنة في محدث سيئة لأجل أن تكفوها ثم أرشده كيف يعامل الناس فأرشده إلى أن يعاملهم بالخلق الحسن وصح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترشدا عن البر والإثم فقال صلى الله عليه وسلم البر شكل الخلق والإثم ما فات في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن كان العبد المؤمن وإن كانت نفس العبد تصفو إلى الجنة والتنعم فيها، فإن حسن الخلق من أسباب دخولها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أكثر ما يكسب الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وإن كانت نفس المؤمن تهفو إلى أن تكون تهفو إلى أن يكون من خيار هذه الأمة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن حسن الأخلاق وتحسينها من أسباب ذلك. حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من خلالكم أحسنكم أخلاقا. وإن كان العبد يطلب ثقل ميزان حسناته يوم القيامة، فإن حسن الخلق من أسباب ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البريء. وإن كان العبد وإن كانت نفس المؤمن تهفو إلى أن تكون من أهل الدرجات العالية الرفيعة، فإن من أسباب نيل ذلك أن يكون العبد أن يكون حسن الخلق. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وإن كان المؤمن يريد أن يكون من أحب الخلق من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة، فإن حسن الخلق من أسباب ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم، فأعاد صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، فقال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وإن أراد العبد أن يقوي إيمانه ويزيده، فإن حسن الخلق من أسباب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا فأحسنهم خلقا. ومن كانت نفسه تهفو إلى أن يكون له في الجنة بيتا، فإن حسن الخلق، ومن كانت نفسه تهفو إلى أن يكون له بيت في أعلى الجنة فإن حسن الخلق من أسباب ذلك. فقد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء يعني الجدار وإن كان مشقا، وببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقد كان تسعى بارك الله فيكم إلى تحسين أخلاقكم وبذل الجهد في تحقيق ذلك، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثالث قال الدعاء: اللهم أحسن خلقي فأحسن خلقي. فأسأل الله سبحانه وتعالى كما حسن خلقتنا أن يحسن أخلاقنا، وأسأله أن يهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسننا إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وأعوذ به سبحانه وتعالى من منكرات الأخلاق. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى خير الجزاء على ما أفاد به من هذه الكلمات النافعة حول أخلاق نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المقتدين به فيها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قال شيخنا في ميزان حسناته وأن يرفع درجاته وأن يزيده علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم.
جزاكم الله مرحبا بكم وأبلغ سلامي لجميع الإخوة.
عليك وعليهم السلام
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.